بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك. هو الصارم المنكي في الرد على السبكي، الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الرد عليه: وقد قال في الجواب الباهر لمن سأل عن ولاة الأمر عمن أفتى به في زيارة المقابر، قال: قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه وهل يستقبل الحجرة أو القبلة على قولين. فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وقال وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول، وخالفه في قول، لأن الحجرة لما كانت خارجة المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه ويستكبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد. إلى أن قال: والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة، ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة. ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد، ويعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصة ليست لغيره من الأنبياء والصالحين، وهو أن أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة، وشرع ذلك في الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد مسجده وغير مسجده وعند الخروج منه، وكل من دخل فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة. والسفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره، حتى كره مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء، فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه. وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور. وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده وينهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة. ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد والصلاة إلى القبر واتخاذه وثنا. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى، فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطية إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
طيب، لو قال قائل مثلا بعض الناس يأتي من القاهرة، يأتي من الصعيد، يأتي من كذا، مثلا مسافرا إلى مسجد الهندسة، إلى مسجد التوحيد، إلى مسجد كذا وكذا، فمعنى ذلك أن هذا غير مشروع باتفاق الأئمة وليس للمسجد؟ نعم، يقال إذا كان مسافر من أجل المسجد نفسه لشرف البقعة هذا هو الممنوع، إذ لم يثبت البقعة شرف، ولكن هذا يسافر لا للمسجد وإنما لغرض آخر، لطلب العلم، للاعتكاف، وليس لذات المسجد. إنما إلى المساجد لا يشرع السفر إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، نعم، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نعم.
ولو نصر ذلك لم يفي بنسره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد.
يعني لو نظر أن يصلي في مسجد كذا في القاهرة، نظر، هل يقال قال النبي من نظر يطيع الله فليطيعه؟ نقول هنا لم يفي بنسره باتفاق الأئمة، ولو صلى في أي مسجد أجزاؤه ذلك. نظر أن يصلي في مسجد القاهرة ركعتين، صلي في مسجد الهندسة هنا ركعتين. نعم، في إذن المساجد تتساوى. ولهذا من قال بأن إذا جئت تقول ينهى عن بناء المسجد على القبر، يقول هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنتم تصلون فيه الآن وتقولون ببطلان الصلاة في المساجد التي فيها القبور، طيب مسجد النبي في القبر كيف تصلون فيه مع قولكم بالبطلان؟ نقول أما غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعلق به شيء سوى أن هذا القبر في المسجد، والنبي نهانا عن قصد هذا. ألئن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألئني أنهاكم عن ذلك. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت له الشرف وثابت له الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ثم لما مات ودفن ما دفن في المسجد، لما هذا حصل بعد ذلك إدخال القبر في المسجد بغير إذن من النبي أولا، ولا من الصحابة المحضر من الصحابة، ولا بإذن أحد من العلماء، ولا إلى آخره، فكان السنة ملكية، فيكون هذا اعتداء على البقعة التي ثبت لها فضل، اعتداء على البقعة التي ثبت لها فضل، فلا يعكر ذلك على هذه البقعة. وثالثة، فإن الإجماع قد حصل من المسلمين على مشروعية بقاء فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها مع وجود القبر، فمسجدك هذا فيه إجماع؟ ليس فيه إجماع. مسجدك هذا له فضل خاص؟ لا، ليس له فضل خاص. إذن هذا قياس مع الفارق الشديد، هذا قياس مع الفارق الشديد.
وقال ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط، ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل.
وقال ابن مسلمة من أصحاب ما في مسجد قباء فقط، يعني أنه يسافر من أجل، ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، يعني أن هذا أيضا قول لا يصح، فالسفر إلى مسجد قباء يدخل في النهي، من سافر من مصر إلى مسجد قباء هذا يدخل في النهي. طب لو قال قائل النبي يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة، نقول حقق كلام النبي، يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، ما قال من سافر، وعليه لمن في المدينة إما من أهلها أو ممن وفد إليها أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه، فهذه سنة وهذا مستحب، لأن أجره كأجر عمرة. أما الكلام في السفر وشد الرحال إليه فإنها لا تشرع. نعم،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء،
لأن ذلك ليس
بسفر ولا بشد رحل.
نعم،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتين.
طيب يا أخوان هذا ما يستدل به على أن القصر له مسافة؟ مسجد قباء يبلغ عن مسجد يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب ب ب ب يعني بمسافة ما ليست بأقل من تقريبا 6 إلى 8 كيلوات. نعم 11 كيلو لمسجد قباء. نعم.
وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة، رواه الترمذي وابن أبي شيبة. وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم صلاة فيه كعمرة، ولو نظر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نظر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة، وأحد قول ولو نظر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نظر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي لأنه ليس من جنس
لزمه المشي. ليه؟ لأن الحج والعمرة لزمه أن يؤدي الطاعة للحج والعمرة ولا تكون إلا في هذا المكان. هل مراد شيخ الإسلام لزمه باتفاق أي لزمه الإتيان إلى مكة الحج والعمرة، ولا لزمه المشي على الأقدام؟ المشي على الأقدام، هل هذا قصد شيخ الإسلام؟ يعني ولا قصد شيخ الإسلام أن يأتي إلى الحج والعمرة لأنها طاعة ومن نظر أن تعالى فليطفح؟ نظر المشي إلى مكة للحج والعمرة، يعني نظرا للحج ماشي، يأتي مكة ماشيا ويحج، ويأتي العمرة مكة ماشيا ويعتمر. هنا الحج والعمرة داخلان في النفل. طيب المشي بقى كوسيلة. جاء في الصحيح أن امرأة نظرت أن تمشي فقال صلى الله عليه وسلم أمرها فلتركب ولتمشي، إذا كان يقدر على هذا خلاص يأتي به، إذا ما كان يقدر فليركب. لكن النذر الذي يجب عليه أن يأتي به هنا وأن يحققه هو الحج والعمرة. نعم.
قال ولو نظر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع.
ليس من جنسه ما يجب بالشرع.
ليس من جنسه ما يجب بالشرع. والثاني عليه الوفاء بنذره، وهو مذهب مالك وأحمد ابن حنبل والشافعي في قوله الآخر، لأن هذا طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو نظر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح،
وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مشروعية السفر إلى هذه المساجد فدل هذا على أنه داخل في جملة الطاعة، قد لا تشدد الحال إلا إلى 3 مساجد، فدل على أنه طاعة، فهذا القول هو الأقرب أنه عليه الوفاء بنذر. نعم.
ولو نظر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذر باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وقد صرح مالك وغيره بأن من نظر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطأ إلا إلى 3 مساجد،
المطي
لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. والمسألة ذكرها إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه
سبحان الله، سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان الله استيعاب الأقوال، كأنه يجلس بينهم، كان يجلس بين مالك والشافعي وأحمد وكذا، بل ليس بين الأربعة، بين الأربعة وتلامذتهم وأصحابهم، بل ليس كذلك، بل وكتبهم وما ذكر فيها، سبحان من أعطاه. هذا في بعد عظيم جدا يا إخواني. ما هو؟ طبعا كل واحد يبقى فاصل بعد، البعد ما هو ان سبحان الله ان الانسان لا يصنف الا اذا تعلم، ولا يتكلم في المسألة الا اذا تعلمها اولا. فشيخ الاسلام لما يصنف هنا ويتكلم هنا سبق التعلم التصنيف. ولعلكم تذكرون هذه الفائدة يعني من قريب قلنا هذه، لا بد ان العلم يسبق كل شيء، العلم يسبق التصنيف، العلم يسبق التصدر. إنما لو طلبت العلم وأنت تصنف، ولو طلبت العلم وأنت متصدر، أولا التصدر يمنع من كثير من الفراغ الذي تستطيع أن تحقق به المسائل. الأمر الثاني أنه لا يعطيك استيعاب ولا تصور المسائل على وجهها. تخيل واحد مثلا في ساحة الوغى في القتال ولسه بيتعلم يضرب بالسيف ازاي، اذا لم ينزل ساحة القتال وهو متعلم متمرس يعرف كيف يقاتل يبقى سيضيع. لكن تعلمه اثناء القتال هذا غلط. تعلمه السباحة في وسط البحر المتوسط تقول له تعال اتعلم سباحة، ها يلا اشتغل كده، لابد قبل ان ينزل البحر ان يكون متعلما. فالتعلم قبل التصدر اللي هو التأهل، لازم التعلم قبل التصنيف، لازم التعلم قبل التصنيف. قد يقول قائل والله أنا ممكن أكتب المسألة دي عن طريق النت وكذا وأكتب في كذا، لا يمكن تهضمها هضما صحيحا. ليه؟ لأن مسائل العلم تتشابك. ولهذا شوف هنا مثلا الشيخ الإسلام يتكلم في المسألة هنا، لو تعد المسائل التي أحاط بمسألته واستدعاها واستدعاها لتخدم مسألته كثيرة جدا. وهذه مسائل ليست في الفقه فقط، بل الآن ستكلم في الحديث، بل ستكلم في العقيدة، بل ستكلم في الفقه، بل سيتكلم في اللغة، بل سيتكلم كل هذه مسائل يستدعيها. طب أنت لما تبحث مسألة على النت بتبحث مسألة تدخل رأس المطلوب فقط. طب أنت أقول لك بعد إذنك يا شيخ ده فيه هذه المسألة تحتاج إلى 1 2 3 4 5 6، كما قلنا النت زي الباب الذي يفتح لك، بس إن دخلت عليه فتح لك. طب لو وقفت عليه تقول افتح لن يفتح، افتح لن يفتح، افتح وإلا ضربتك لن يفتح. هو أوامره برمجته على شيء معين فقط. فشوف سبحان الله شيخ الإسلام إن تكلم في المذاهب تكلم في المذاهب بإتقان. ولهذا الواحد إخواني فائدة لنفسه والإخوان، إذا أراد الواحد أن يطلب العلم لا يهتم بكثرة المسائل، يهتم بتصحيحها وتصورها وفهمها. يكفيني مسألة كل شهر، بلاش 10 كل شهر، لكن تكون مسألة، هذه المسألة أنا صححتها وتصورتها. إن كانت مسائل إجماع فهي إجماع، كانت مسائل خلاف فهي خلاف. اللي ترجح عندي أنا أبني على دليل، إن أورد خصمي شيئا فأنا أصلا أوردته عن نفسي أولا وتعلمته وبالتالي أستطيع الجواب عنه وهكذا. إلا شيء بعد ذلك قد يخفى على الإنسان، فليس أحد أحاط بالسنة والعلم، لكن يكون هذه الطريقة أن الإنسان يهتم بتصحيح العلم، تصحيح العلم. والتصحيح له أصوله، تصحيح من جهة الأقوال واستيعابها، من جهة التصور قبلها، من جهة طريقة الكلام في المسألة ومناقشتها، من جهة معرفة الدليل ووجهه ومناطقه وكذا، تصحيح العلم. نعم.
قال والمسألة ذكرها إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناها في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك.
سبحان الله. نعم.
يقول إنما النصر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يجهل المالكية هذا، الذين يتعصبون لمالك قد يجهلون هذا. نعم.
إنما النصر إتيان مسجد.
صحيح. وهو قاضي المالكية يقول أنت تجهل مذهب مالك. نعم.
يقول إنما النصر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنثره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة. ومن نصر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنثره، وإن قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم والإباحة. وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه محرم، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، صيغة خبر ومعناه النهي، فيكون حراما. وقال بعضهم
أيضا في تصور المذهب أو فقه المذاهب أنه لا بد أن يتصور قول الإمام، وهو ما يسمى بالمذهب. وإذا كان لصاحب المذهب قول أو كذا يقال الرواية، يعني رواية في المذهب للإمام، ثم أقوال أصحاب الإمام، أصحاب المتقدمون الذين أخذ عنهم يسمون الأصحاب. وإذا كان لهم كلام ليس للإمام وبنوه على أصول الإمام يسمى وجها، يقال هذا وجه عند الأصحاب. أما المتأخرون فإنه لا يعول عليهم في تصور المذهب، المذهب إنما يأخذ من إمامه ومن أصحابه الذين أصلوا، وأما المتأخرون فقد يصيبون أو يخطئون. هذا في تصور المذهب، وقال هذا مذهب مالك. كيف متى يقال مذهب مالك؟ أنا مالك الآن هشام مالكي، ويقول قولا لا قالوا مالك ولا قالوا الأصحاب ولا هم مبني على أصوله، ينسب كلامي هذا إلى المذهب؟ لا، لا ينسب إلى المذهب، وأنا مالكي لا ينسب إلى المذهب. إنما الذي ينسب إلى المذهب هو الإمام، قول الإمام وقول الأصحاب المبني على أصول الإمام. لهذا يقول الشيخ هنا: وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. ويقول: وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنهم حرموا، وكذلك أصحاب مالك وغيره. وإنما وقع نزاع بين المتأخرين. نعم.
وقال بعضهم: ليس بنهي،
يعني مثلا ابن باز العثيمين كذا يقال الحنابلة، إذا ذهبوا إلى قول يقال هذا مذهب الحنابلة؟ لا، مذهب الحنابلة انتهى. نعم.
وقال بعضهم: ليس بنهي، وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب، بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها. فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة. نعم. والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب.
تمام.
فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع. والتعبد بالبدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعثر، فإذا تبينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يومي العيدين.
انتبهتم على التقعيد كما قلت لكم. سبحان الله، الشيخ الإسلام يستدعي مسائل. هذا تقعيد، يقول: والتعبد بالبدعة ليس بمباح، تعبد بالبدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، فإذا تبينت له السنة لم يجد له مخالفة النبي ولا التعبد بما نهى عنه. أنت إذا عرفت أن هذه بدعة لا يجوز لك أن تعبد، وإن تعبدت بها فأنت آثم، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب من لم يعرف أن هذه بدعة وقلد شيخا أو كذا أو أحسن الظن به وصار يتعبد بعض الأذكار مثلا لم ترد، أو مثلا صار كان يصوم مثلا يوم نصف من شعبان لأن الشيخ قال له هذا مستحب وكذا، وتعبد على هذا زمانا، يا أخواني نحن نقول يعذر بالجهل، الإنسان يعذر بجهله إذا كان جهلا، أليس كذلك؟ السؤال بقى: هل يؤجر أو لا يؤجر؟ يعني هو لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه معذور بالجهل، أحسن الظن بفلان، قلد فلانا ما سمع عن حق، ما عرف أن كذا، تعبد الله بهذا، كان يصوم ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا، هل يؤجر أو لا يؤجر؟ شيخ الإسلام يقول: والتعبد بالبدعة ليس مباح، لكن من لم يعلم ذلك بدعة فإنه قد يعذر، بيّن جنب الإعذار. لكن السؤال: هل يؤجر أو لا يؤجر؟ ما؟ أنه يؤجر. يؤجر على ماذا؟ يؤجر على نيته. يؤجر على نيته وعلى حرصه على الخير ويؤجر على كذا، أما العمل كذاته فهو لاغٍ أو ملغن، لكن لو يؤجر على نيته فله أجر في ذلك من نية الخير ويؤجر على ذلك لأنه جاهل في هذا. نعم. قاعدة في ايه؟ صمت في ايه؟ لا تأثم لكن لا أجر له، لا أجر، لكن لا تعدم الأجر من جهة نية الخير ونية الحرص على الطاعة ونية كذا، فمن هذا الباب ليس أجر الصيام لأنه لا صيام له. تعفى ايه؟ وأيضا حرصها على الخير ونيتها التعبد، لكنها جاهلة أن هذا الصوم منهي عنه، ولهذا الصوم وقع باطلا، فلا تؤجر على ذلك الصوم في حد ذاته كعمل عبادة، لكن مأجور على نيتها وعلى حرصها على الخير وعلى حرصها على امتثال الأمر، لأنها تفعل ذلك ممتثلة، سواء الأمر الواجب إذا كان هذا في رمضان أو كذا أو الأمر المستحب في أيام أخرى، فتؤجر على هذا الحرص. نعم نعم. صعب أن يزور إلى، صعب أن يكون قصده صحيحا في أنه يقول أنا أعمد إلى قبر قريبي في مرسى مطروح لأدعو له، والدعاء له في محله جائز، لأنه ما في فرق أن يدعو له في محله وأن يذهب إلى القبر يدعو هنا، فهذا صعب، ولهذا قد لا تجد هذا واقعا في الناس. إنما الذي يشد الرحلة إلى هذا القبر هناك قصد تعبد، قصد تعبد إما فضيلة في القبر إما فضيلة في المكان الذي فيه القبر، إما ستجد شيئا من هذا، وإلى فالدعاء يقع منك وأنت في بلدك ويقع منك وأنت هناك عادي، لا فرق لا فرق، إلا أن يكون مثلا رجل، إلا أن يكون الرجل جهل هذه الأحكام وكان يحب قريبه هذا وكان صاحب يعني خير وفضل عليه بعض الله عز وجل، فقال والله أنا أريد أن أدعو لهذا الرجل، ويظن أنه ما في سبيل إلى الدعاء إلى أن يسافر ويدعو له عند هذا القبر، فيكون هذا جاهلا يعذر إيه؟ يعذر بهذا وإن كانت نيته طيبة. نعم. ولو حتى لو الأبوين يدعو في محله، ثم هو مثلا إذا كان ذهب إلى هذه البلد الأخرى يدفن في مقابرها لا بأس أن يمر بقبر الوالد ويدعو له. نعم. النبي قالها، يقول أحمد إذا كان الدعاء يصل هنا أو عند القبر فما الفائدة من الزيارة؟ نقول النبي أخبر عن الفائدة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما في إشكال، ولكن هذا إذا كنت في البلد نفسها، الوارد في ذلك ما هو إذا كنت في البلد نفسها، فيقع لك الاتعاظ، يقع لك الاتعاظ بذلك الاتعاظ، ولهذا قالوا في جواز زيارة قبر المشرك للاتعاظ. نعم. فإذا كان هذا للاتعاظ والاعتبار ومن ثم تدعو له ما في إشكال. نعم.
كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس.
نعم. فعل إيه؟ البر في الدعاء، يعني تزور وتدعو له كذا، هذا الدعاء في الدعاء وليس مجرد الزيارة، ولهذا الزيارة بدون دعاء ما ينتفع بها الميت. يعني يدعو كذا، هذا أقول لو كان في البلد ما في مشكلة، النبي كان يقصد زيارة قبر أمه وهي مشركة، فكيف بالمسلم؟ نعم.
كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يومي العيدين وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات. قال ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا.
دائما شيخ الإسلام سبحان الله يعني ما يترك لكلامه يعني تعقب، ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، قبل العلم بالسنة، يعني لو فعله جاهلا لم يكن عليه إثم، نعم.
فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا، وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة، وحينئذ فتبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح، وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد منهم من الصحابة، وكانوا يأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام ولم يكن ظاهرا، بل كان في البناء الذي بناه سليمان عليه السلام، ولا كان قبر يوسف يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يزورونه فيعرف، ولما استولى النصارى على الشام ونقبوا البناء الذي كان على الخليل واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد
شوف الفوائد، يقول وكانوا يأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبل الخليل أو قبر، يبقى قبر أين إلى قبر الخليل ولم يكن ظاهرا، بل كان في البناء الذي بناه سليمان عليه السلام، ولا كان قبر يوسف يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة، لكن هل هو معروف الآن ولا عاد مجهولا؟ أظن عاد مجهولا، ولكن أظهر بعد أكثر من 300 سنة له قبر يوسف، ولهذا وقع فيه نزاع فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف، ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا. نعم.
وأما على عهد الصحابة رضي الله عنهم فكان قبر الخليل عليه السلام مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور، وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويصلون في مسجده كما ذكرنا، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل إلى الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة، وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع، أما أن يجعل هو الدين الحق ويستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن كان المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يكفر، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ لا في المسائل ولا في غيرها.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يقول وبكل حال في هذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثال من الأقوال في مسائل النزاع، أما أن يجعل هو الدين الحق ويستحل عقوبة من خالفه أو قال أو يقال بكفره فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإذا كان المخالف للرسول في هذه المسألة يكفر، إذا كان الذي يخالف الرسول فهذا سيكفر، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة يعني هم بقى هؤلاء الذين كفروا شيخ الإسلام أو حكموا عليه بالضلال فهو الكافر، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، يبقى هذا أولى بالكفر بل يكفر. ونحن لا تفهم من هذا أن شيخ الإسلام سيكفر المخالف في هذا، ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ، يعني إذا وقع في الشيء بدون علم، إذا وقع في الشيء يظنه الحق وليس بحق، إذا وقع في شيء كذا لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ لا في هذه المسائل ولا في غيرها، ولكن إن قدر تكفير المخطئ لو أنت يعني لو قدرنا أن من أخطأ كفر، فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة، يبقى أنتم أولى بالتكفير. لو هنكفر إليه المخطئ بهذا يبقى أنتم أولى بالتكفير. نعم.
فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره، فما أمر به فهو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك
الأمر إما واجب وإما مستحب. نعم.
بل وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ظاهره.
يعني أما ما نهى عنه فلا يمكن أن يكون قربة، لكن إما محرم وإما مكروه. نعم.
ومن ضاههم حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينظرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام ويسمونه ذلك الحج الأكبر، وصنف لهم شيوخهم.
وأخبر بعض الإخوة أنه في طنطا رأى من يلبس الإزار والرداء كما لو كان في الحج، يلبس الإزار والرداء، هم يعتبرون هذا حجا. نعم.
وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجلاله، حتى قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك.
والنبي استفصل في حديث معاذ، استفصل ما هذا يا معاذ؟ والذين لا يعذرون يقول هذا سجود تحية. طب وما الذي يدرينه وتحية ولا عبادة؟ فإذا كان سجود عبادة هذا شرك لا يعذر به صاحبه، وإذا كان سجود تحية فهذا يعذر به صاحبه. طب وما الذي يدرين؟ أنتم تقولون إذا رأيت رجلا يسجد خلاص لغير الله يبقى هذا سجود شرك يبقى لا يعذر، إنما ستستفصل ماذا الذي نقول؟ نعم.
فزيارة أهل
طيب نقف عند فلهذا فرق النبي. كلام متين سبحان الله. يقول بعض الإخوة كما تعلمون أن كثير منا قضى سنين طوال مع المشايخ الذين كنا نظنهم على السنة ثم تبين حالهم المخزن. طيب هل يؤجر أحدنا على هذه السنين التي قضيناها يعني معهم ثم تبين أن هؤلاء من علماء البدعة وكذا، هل يؤجرون؟ هل يؤجر واحد؟ لا شك أنه يؤجر على حبي للعلم وحبي للسنة وحرصي على طلب الخير، وإن شاء الله يرجى أن كل هذه الخطوات في ميزان حسناته خطوات طلب، وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، كل هذه الفضائل إن شاء الله موجودة له، لأنه كان يجهل حال هؤلاء أو أن حال هؤلاء ما ظهر ظهورا يستدعي اتخاذ موقف إلا بعد ذلك فطالما أنه كان يرجو الخير وأنه كان يتعلم أجل الخير وأنه كان حال هذا الرجل مخفيا وكان لا يعرف حاله حتى ما عنده من المخالفات لم يكن عنده علم يتعرف على المخالفات التي عنده وكذا، فهذا مأجور إن شاء الله الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أضاف لذلك البراءة من شيخه لما تبين الخلاف والسنة، كان هذا أجرا عظيما لا شك أنه يفوق أجر الطلب في حد ذاته، لأنه أجر ولاء وبراء وتميز وهجرة من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وهجر لهذا الشخص طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني معاني الولاء والبراء ومعاني التميز وكذا في من ترك شيخه الذي كان عنده والذي كان يحبه، ولكن لما تبين له السنة تركه من أجل هذه السنة، لا شك أن أجره عظيم عظيم جدا، وهذا عمل جليل، وهذا يتوج ما كان يفعله من قبل من طلب للعلم إرادة للخير، بل هذا يدل إن شاء الله على صدقه في الطلب، وأنه كان لما كان يطلب طاعة لله سبحانه وتعالى، فلما تبينت له السنة ترك هذا إلى غيره، يبقى هذا دليل إن شاء الله على صدقه في نيته. أما من بقي متعصبا مع وضوح الحق بقي متعصبا لشيخه فهذا مأزور، ولا يبعد أن يذهب وزره هذا بالأول والآخر، لا يبعد أن يذهب وزره هذا بالأول والآخر. نعم، لأنه ما تبرأ مما كان، لما كان عذره فيما مضى أنه كان جاهلا وأنه لم يظهر له من شيخه ما يستدعي تركه، أما وقد ظهر وبقيت على هذا إذن تعطى حكم الإقرار على ما مضى. فإن قلت أنا ما أقر ولكن ما أترك، قلنا هذا كذب، ما تقر ولا تترك إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله، والمرء على دين خليله، وأنت قد اتخذت خليلك، خليلك المعتزلي، خليلك الأشعري، خليلك الصوفي، خليلك الإخواني، خليلك الحزبي، وهكذا يوم القيامة تقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فيرجى إن شاء الله في هذا الباب الخير لمن كان يطلب العلم عند هؤلاء الذين كان يشتبه أمرهم. نعم.